بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد، فحياكم الله والإخوة في هذه الحلقة الخامسة من الموجز الفقهي، ونواصل المسيرة فيه على بركة الله في دراسة أبواب فقه الطهارة. وكنا انتهينا من باب المياه، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن باب الآنية، وسوف يكون الحديث عن أحكام الآنية في مباحث. المبحث الأول: المراد بالآنية والأصل فيها. الآنية جمع إناء، والإناء الوعاء، فإذا الآنية هي الأوعية التي تستعمل لحفظ الأشياء ونحو ذلك. وأما الأصل في الآنية، في حكم الآنية، فهو الحل والإباحة، لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا كل الأواني جميعها مباحة، ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. الأول النجس، الإناء النجس، فلا يباح استخدام الآنية النجسة أو المتنجسة قبل تطهيرها، لأنها قذرة والنجاسة تجتنب ولا تباشر. وهذا، هنا تنبيه، إذا كانت النجاسة تتعدى، أما إذا كانت على وجه لا تتعدى فيه النجاسة باستعمالها، فهنا لا بأس باستعمال ذلك الإناء، كما يقال: لا نجاسة بين يابسين، فهنا لا يوجد تعدي وانتقال وتأثر بهذه النجاسة في هذه الصورة. الأمر الثاني من المستثنيات: جلد الآدمي وعظمه، فأيضا هذا يحرم لحرمته حتى لو كان كافرا. يعني مثلا لو أن إنسانا اتخذ إناء من جمجمة إنسان، حصل على جمجمة إنسان وقال: أتخذه إناء، فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الأمر الثالث مما يستثنى: الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، هذه مستثنى أيضا، ولها تفصيل في أحكامها سيأتي إن شاء الله بعد قليل. إذن الخلاصة أن الأواني جميعها، أن الأواني جميعها مباحة فيما عدا هذه الصور الثلاث، فما عداها فهو مباح، ويدخل في المباح الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة، كالياقوت والعقيق والزمرد والألماس ونحو ذلك، فهذه يباح اتخاذها واستعمالها، لأن الأصل الحل والإباحة كما قعدنا هذه القاعدة. وإنما جاء النص بتخصيص الذهب والفضة، لكن قد يكون محرما من وجه آخر، يعني مثل هذه المواد النفيسة والكريمة كما يقال، قد يحرم اتخاذ الآنية منها من وجه آخر إذا اتصل به إسراف أو فخر وخيلاء، فهنا يكون محرما لغيره، لا لأنه ثمين، يعني لذات المادة أو لذات المكون لهذا الإناء. طيب، هذا ما يتعلق إذن بالمبحث الأول، وهو عرفنا فيه المراد بالآنية وما هو الأصل في حكمها والمستثنى من ذلك الأصل. المبحث الثاني: آنية الذهب والفضة. والكلام في هذا المبحث في ثلاثة فروع. الفرع الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة. ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ فالجواب: نقول استعمال آنية الذهب والفضة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى: استعمالهما في الأكل والشرب، يعني يكون عند إنسان إناء من ذهب أو إناء من فضة ويستعمله في الأكل أو في الشرب، فهذا محرم على الرجال والنساء، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ونقل بعض أهل العلم الإجماع، إجماع العلماء على تحريم ذلك. وتنبه أن الحديث هنا عن أواني الذهب والفضة، وأما الحلي فالحلي غير الإناء، الحلي غير الآنية، فالحلي يباح للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة لحاجتها إلى التزين والتجمل عند الزوج. إذن هذه الحالة الأولى، ونحن في مسألة حكم استعمال آنية الذهب والفضة. قلنا الحالة الأولى استعمالهما في الأكل والشرب، الحالة الثانية استعمالهما في غير الأكل والشرب. يعني ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ مثال ذلك إنسان مثلا عنده إناء يستعمله في الوضوء وهو من ذهب أو من فضة، أو عنده إناء يطبخ فيه إناء ذهب، أو عنده إناء مثلا لحفظ الأشياء، أو إناء مثلا تكتحل به المرأة المكحلة، وغير ذلك من الاستعمالات، فما حكمه؟ هنا يقول: أنا لم آكل ولم أشرب، لكني استعملته هذا الإناء من الذهب أو الفضة في أمر آخر. فالجواب أن هذا الاستعمال أيضا محرم عند جمهور العلماء. والحديث ذكر فيه الأكل والشرب لأنه الأغلب، أغلب الاستعمالات في الأواني الأكل والشرب، فلا يتقيد الحكم بهما. وأيضا ورد نص حديث يفهم منه العموم، وهو حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها: ونهانا عن آنية الفضة، رواه البخاري. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، رواه أحمد بإسناد صحيح. فهذا نهي عام، لو تأملنا في لفظ الحديثين نجد أن النهي عام غير مقيد بالأكل والشرب. إذن هذه المسألة الأولى في آنية الذهب والفضة، وهي حكم استعمال آنية الذهب والفضة. وقلنا استعمال آنية الذهب والفضة له صورتان: إما أن تستعمل في الأكل والشرب، وهذا لا إشكال فيه بالإجماع، وإما أن تستعمل في غير الأكل والشرب. المسألة الثانية تحت هذا المبحث حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة، بمعنى أن يتخذ الإنسان شيئا من أواني الذهب والفضة عنده دون استعمال، فرق بين الاستعمال والاتخاذ. فهذا يقول: أنا عندي إناء ذهب أو إناء فضة أتخذه ولا أستعمله أبدا، لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما، وإنما أحتفظ به. ومثل ذلك ما يسمى اليوم مثلا عند الناس يسمونه التحف، يعني بعض الناس قد يزين بيته بإبريق ذهب أو أكواب صغيرة من فضة، ويضعها مثلا في المجلس أو في الصالة أو نحو ذلك يراها الجميع، فما حكم ذلك؟ هذا معنى اتخاذ، فهو الآن اتخذ هذه الآنية لكنه لم يستعملها لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما. والجواب أيضا حتى هذه الصورة الاتخاذ حرام عند جمهور أهل العلم، لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم تستعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا. مفهوم الحديث أنها ليست لنا نحن المسلمون في الدنيا في جميع الحالات، ويدخل في ذلك الاتخاذ. وأيضا قال أهل العلم: لأن الاتخاذ يدعو إلى الاستعمال، يعني إنسان مثلا عنده إبريق أو عنده كأس بجواره يراه صباحا ومساء، ربما مع الأيام ومع كذا يدعوه إلى الاستعمال، مثل اقتناء الخمر. يعني لو أن إنسان قال: أنا سأقتني الخمر لكن لن أشربها، هي حرام لكن احتفظ بها، أيضا لا يجوز من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. نعم، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة حكم الأواني المشتملة على الذهب والفضة. الكلام فيما سبق في الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، يعني هي إناء من ذهب، إناء من فضة. لكن لو كان عندنا إناء مصنوع من مادة أخرى كالحديد أو النحاس أو الفخار أو غيرها، وهذا الإناء اشتمل على شيء من الذهب والفضة، فهو ليس إناء ذهب وفضة لكن فيه ذهب وفضة. ومن صور ذلك على سبيل المثال أن يغطى كسر الإناء أو التشققات فيه، تغطى بقطع من ذهب أو قطع من فضة. يعني يكون عند الإنسان مثل إناء تراثي ورثه، أو يعني حصل عليه وله مدة من الزمن فحصل فيه تشقق فسد هذا الشق أو هذه الكسر في الإناء، سده بقطعة من الذهب أو الفضة، وهذا ما يسميه الفقهاء بالضبة. ومن الصور أيضا التمويه، يعني تمويه الإناء. مش معنى التمويه؟ تمويه يعني يكون عندك مثلا إناء نحاسي وتأتي بذهب مذاب، ذهب مذاب تحول إلى سائل، وتغمس هذا الإناء النحاسي في الذهب المذاب ثم تخرجه، فيكتسب الإناء من لونه، يصير عليه يعني طبقة خارجية فقط من هذا الذهب أو من الفضة، هذا يسمى تمويه الإناء، إناء مموه بالذهب أو مموه بالفضة. ومن الصور أيضا تطعيم الإناء، يطعم الإناء بقطع من الذهب والفضة، يعني تحفر فيه حفر ويجعل فيه قطع من الذهب أو قطع من الفضة من باب الزينة مثلا. فالمهم في هذه الصور أو ما شابهها، الإناء ليس ذهب وفضة ولكن فيه ذهب وفضة، فما حكم استعمال هذا الإناء في الأكل والشرب مثلا؟ فالجواب أهل العلم يلحقونه بإناء الذهب والفضة إذا كان فيه شيء ذو بال. يعني كيف نميز الشيء الذي له بال؟ يعني له بال يعني له قيمة، القدر الذي فيه من الذهب له قيمة، القدر الذي فيه من الفضة له قيمة. كيف نعرف؟ قالوا إذا عرض على النار أذيب يخلص منه شيء متمول، يعني يعتبر مال. أما إذا كان لو عرضناه على النار ما طلع لنا شيء، يعني ذا قيمة، يعني شيء ما يسوى كما يقولون، فهذا لا أثر له وهو في حكم المعدوم. فإذا الخلاصة الإناء المموه بالذهب أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة فهذا ملحق بإناء الذهب والفضة إذا كان هذا القدر الذي فيه من الذهب والفضة له قدر له قيمة أو ذو بال. كيف نميز؟ لو عرض على النار فإنه يخلص منه شيء متمول، يعني يعتبر له مالية. نعم، هذه الخلاصة في هذه المسألة الثالثة. وأنبه هنا يستثنى أمر لا بد أن نذكره، وهو تغطية كسر الإناء أو التشققات فيه، سدها بقطعة من فضة، وهو ما يسميه الفقهاء الضبة، فهذه جائزة إذا كانت يسيرة لحاجة بهذين القيدين. إذا كانت الضبة يسيرة وكان هناك حاجة لوضعها فهذا لا بأس ولا يؤثر على حكم استعمال هذا الإناء، لأنه ورد في ذلك نص خاص، وهو ما رواه أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي، يعني الكسر اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، رواه البخاري. نعم، هذا ما يتعلق ب هذا المبحث وهو آنية الذهب والفضة، وتحدثنا فيه عن ثلاثة فروع. الفرع الأول استعمال آنية الذهب والفضة وذكرنا صورتين، والفرع الثاني اتخاذ آنية الذهب والفضة، والفرع الثالث الأواني المشتملة على الذهب والفضة، هي ليست ذهب وفضة لكن فيها شيء من الذهب والفضة. يعني ممكن بعد هذا أن ننتقل إلى خلاصة لا تكون خلاصة مفيدة فيما يتعلق بالأواني والأدوات الذهبية والفضية، لأن هذه مسألة الحقيقة يكثر تلبس الناس بها ويكثر السؤال عنها. فلعلي ألخص وأجمع أطراف هذا الباب فأقول الأشياء التي يكون فيها الذهب والفضة ثلاثة أنواع. الأشياء التي يكون فيها الذهب والفضة ثلاثة أنواع. النوع الأول الأواني، والنوع الثاني الأدوات والآلات، والنوع الثالث اللباس الذي يتحلى به. فأما النوع الأول وهو الأواني مثل الصحون والأباريق والفناجين ونحو ذلك، فهذه يحرم استعمالها واتخاذها على الرجال والنساء إذا كانت ذهبا أو فضة، أو كان فيه ذهب وفضة له قدر وبال، وعرفنا كيف نميز ذلك. ويستثنى من هذا تغطية كسر الإناء أو التشققات فيه، تغطية ذلك وسدها بقطعة من فضة، فهذا جائز إذا كانت يسيرة لحاجة. هذه الخلاصة في الأواني. النوع الثاني الأدوات والآلات. ماذا نعني بالأدوات والآلات؟ يعني مثل القلم والسكين ومقبض الباب والجوال ونحو ذلك، هذه كرسي إلى آخره، هذه أدوات وآلات. فهذه ملحقة بالآنية، هي ليست آنية لكنها ملحقة بالآنية في الحكم، فتحرم على الرجال والنساء، فتحرم على الرجال والنساء. النوع الثالث اللباس الذي يتحلى به، فهذا جائز للنساء من الذهب والفضة مثل الخاتم والنظارة والساعة ونحو ذلك، يعني ما كان يصنف إلى دائرة أو يصنف في دائرة اللباس فهنا يدخل في هذا النوع الثالث، وإذا كان من اللباس الذي يتحلى به فهذا جائز نساء سواء كان من الذهب أو فضة. وأما الرجل فيحرم عليه الذهب خالصا أو تابعا إلا إذا كان يسيرا تابعا، بهذين القيدين، إذا كان يسيرا لا كثيرا، تابعا يعني لا خالصا، يعني ليس أصلا، مثل عقارب الساعة أو إطار النظارة ونحو ذلك. وكذلك يجوز له لبس المموه بالذهب إذا لم يخلص منه شيء يتمول، يعني لو كان عنده شيء مثلا مموه بالذهب لكن لا قيمة له، يعني ليس له بال، بحيث لو عرض على النار لم يخرج منه شيء له قيمة تذكر يتمول. هذا ما يتعلق بالذهب بالنسبة للرجل. وأما الفضة فيجوز له لبسها والتحلي بها، وكل ذلك طبعا مقيد بالضوابط العامة كتحريم الإسراف وتحريم تشبه أحد الجنسين بالآخر. فهذه خلاصة في هذه أو في هذا الباب وهذه المسألة المهمة، مسألة الأواني والأدوات الذهبية والفضية وما يتحلى منها وما لا يعد من اللباس الذي يتحلى به. طيب، بعد هذا ننتقل إلى المبحث الثالث وهو آنية الكفار وثيابهم. وهذا المبحث يتضمن ثلاثة فروع أيضا. الفرع الأول حكم الكافر من حيث الطهارة والنجاسة، والحكم في ذلك أن بدن الكافر طاهر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ولهم في ذلك ولهم على ذلك أدلة، منها أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب. نحن نعلم أن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية، ومن المعلوم أن الزوج يخالط الزوجة ويضاجعها ولا يسلم من عرقها ولمسها، ولو كانت نجسة لبين ذلك لأجل أن يتحرز من النجاسة. فلما لم يذكر ذلك علمنا واستفدنا أن بدنها طاهر. أيضا أمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمشركين بالمقام في المسجد، كما ربط صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أوثال في سارية من سواري المسجد، وهذا أيضا يستفاد منه لأن المسجد يطهر عن النجاسات، لو كان بدن الكافر نجسا فالمسجد يطهر عن النجاسات. وأيضا أمر ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون الثياب التي نسجها المشركون ويأكلون من طعامهم، وهذا يدل على طهارة أبدانهم، ولو كانوا أنجاسا لتوقوا ذلك وتحرزوا منه. فإذا هذا هو الحكم في بدن الكافر وأنه طاهر. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فالمراد النجاسة المعنوية، هم نجاستهم الكفار أنجاس نجاسة معنوية بالكفر والشرك وعبادة الأصنام ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمسألة والفرع الأول، وهو حكم الكافر أو بدن الكافر من حيث الطهارة والنجاسة. وأما الفرع الثاني فهو آنية الكفار، ما حكم آنية الكفار؟ ونحن الآن في باب الآنية. والجواب أن أواني الكفار نوعان. النوع الأول الأواني التي صنعها الكفار، يعني كما تأتينا، يعني جديدة ما استعملت لكن صنعها الكافر، كما الأواني التي عندنا غالبها أواني من الصين أو من إيطاليا أو من إلى آخره، وهذه صنعت هناك في بلاد الكفار، فهذه لا إشكال فيها وفي جواز استعمالها. النوع الثاني الأواني التي يستعملها الكفار، يعني إناء يستعمله الكافر يطبخ فيه ويأكل فيه عنده في المطبخ أو ما إلى ذلك، فما حكم هذه الأواني؟ الجمهور من أهل العلم على جواز استعمال آنية الكفار التي يستعملها الكافر، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن المعلوم أن طعامهم يكون في أوانيهم، يعني إذا كان طعامهم حل لنا بنص القرآن وطعامهم يقدم لنا في أوانيهم، هو يقدمه لنا في آنيته، فهذا يستفاد من طهارة آنية الكفار. وأيضا من الأدلة حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. فإذا هذه أشهر، وإلا فهناك أدلة أخرى لكن لا نطيل، لكن نبه أهل العلم أنه إذا علم أن هؤلاء المشركين، يعني بالذات يعني أناس من المشركين، أن هؤلاء الذين نريد أن نستعمل آنيتهم إذا عرفوا باستعمال المحرمات ومباشرة النجاسات في أوانيهم كالخمر والخنزير، فهذه يكره استعمالها ويستحب أن يغسلها قبل استعمالها. لحديث أبي ثعلب الخشني أن رجلا قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم. الفرع الثالث ثياب الكفار، ونقول كذلك كما قلنا في الأواني، نقول ثياب الكفار نوعان. النوع الأول الثياب التي نسجوها، يعني صنعوها، فهذه لا خلاف بين أهل العلم في طهارتها وجواز استعمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار، لا إشكال في ذلك. النوع الثاني الثياب التي يلبسها الكفار، يعني يباشرون لبسها، يعني لباسه الذي يلبسه، فمثلا استعرته منه أو أعطاني إياه لحاجة أو إلى آخره، فما حكم استعمال ثياب الكفار التي يلبسونها؟ فالجواب هذه أيضا الأصل فيها الطهارة، ويجوز استعمالها بناء على استصحاب الأصل، الأصل الطهارة في الأعيان، فلا تزول بالشك ولو كانت هذه الثياب مما يلي العورات كالسراويل مثلا. نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الثالث وهو آنية الكفار وثيابهم، وعرفنا فيه أو ذكرنا فيه ثلاث مسائل: حكم بدن الكافر، وحكم آنية الكفار، وحكم ثياب الكفار. وبعد هذا ننتقل إلى المبحث الرابع، وهو أيضا متعلق ومتصل بباب الآنية، وهو جلد الحيوان. ما حكم هذه الجلود؟ لأن الأواني تتخذ من الجلود لا سيما في السابق. فالجواب نقول الحيوان نوعان. النوع الأول مأكول اللحم كالغنم والبقر وغيرهما، فهذا مأكول اللحم إذا مات بالذكاة الشرعية فهو طاهر، بدنه يعني بدن الحيوان هذا طاهر، ومن ذلك جلده، يعني ما دبغ أم لم يدبغ طاهر، جلد الحيوان المأكول إذا ذكي طاهر. فالإنسان إذا ذبح شاة وذبحها بالطريقة الشرعية فهذه طاهرة، بعد أن تموت هذه مذكاة طاهرة، ومن ذلك جلدها فهو طاهر. أما إذا ماتت بغير زكاة شرعية بمرض أو خنق أو صعق أو غير ذلك، سقطت إلى آخره، فهذه تكون ميتة نجسة، ميتة نجسة، ومن ذلك الجلد، فجلدها إذن يكون نجسا إذا ماتت بغير زكاة شرعية. هذا النوع الأول، مأكول اللحم. طيب النوع الثاني، واضح أنه غير مأكول اللحم، أي حيوان غير مأكول اللحم، كالسباع، الأسود، والنمور، أو غير السباع مثلا كالهرة والحمار وغيرها، فهذا نجس بعد موته، لأن الزكاة لا تفيد فيه، كما نعلم أن الزكاة لا تفيد في هذا النوع، يعني لو ذكي أو ما ذكي كله واحد، فإذا مات فإنه نجس ومن ذلك جلده. إذن محل النظر هو في جلد الحيوان عموما، ما هو الحكم في جلد الحيوان، واستثنى من ذلك صورة واحدة وهي مأكول اللحم إذا ذكي زكاة شرعية، فهذا جلده طاهر ولا حاجة إلى، يعني نعم نقول جلده طاهر، سيأتي إن شاء الله الكلام لا نستبق. طيب هذا الجلد النجس الآن قلنا محل النظر هو في جلد الحيوان ما عدا مأكول اللحم إذا ذكي زكاة شرعية، هذا الجلد النجس حكمنا عليه بالنجاسة، هل يمكن تطهيره وكيف ذلك؟ هذه مسألة مشهورة في الفقه تسمى مسألة الدباغ، حتى بعض العلماء أفردوها بالتصنيف، يعني ألفوا مصنف خاص في هذه المسألة. وهذا الأمر وهو دباغة الجلد كيف تكون؟ تكون بمعالجة الجلد، يعني في السابق كانوا يستعملون الماء ويضيفون إليه مواد أخرى كبعض أوراق الشجر كالقرض، أو ما يقوم مقامك مثلا قشر الرمان، يعني من خلال التجربة كانوا يستعملون ذلك، فيعالج الجلد بهذه المواد ويضرب وهكذا، حتى وهذه العملية تسمى الدباغة، هذه مهنة الدباغة وصاحبها الدباغ، يعني يفعل ذلك حتى يذهب ما بالجلد من الرطوبة والرائح الكريهة. وفي الوقت الحاضر أصبحت هناك مصانع متخصصة لهذا الغرض، ولكن تطور الأمر طبعا، صار تستعمل مواد كيميائية أبلغ في التأثير مما سبق. هذا الأمر وهو دباغة الجلد، هل تطهر الجلد؟ وما هي علامة الطهارة؟ يعني على القول بالطهارة، فما هي، كيف نحكم الآن بأن هذا الجلد الآن صار طاهرا؟ العلامة هي زوال الخبث، يعني إذا ذهبت الروائح الكريهة، إذا صار رائحة الجلد طيبة، زالت تلك الروائح، دل هذا، حكمنا الآن أو نحكم الآن على أنه طاهر. أما إذا بقيت الرائحة الكريهة فهو ما زال على خبثه ونجاسته. وهذه المسألة فيها خلاف طويل وأقوال كثيرة عند أهل العلم في، يعني المسألة هي أثر الدباغ على الجلود، هل تطهر الجلود أم لا تطهر، أم في ذلك تفصيل، وفي هذا أقوال كثيرة، لكن من الأقوال المشهورة والقوية أن الدباغ يطهر جميع الجلود ما عدا جلد الكلب والخنزير، فإذا استعمل الدباغ في الجلد سواء جلد مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وزالت الروائح الكريهة وصار الجلد طيبا نقيا، فهنا يحكم بطهارته جميع الجلود ما عدا جلد الكلب والخنزير، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وهذا عام نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، وهذا يعم جميع الجلود، يستثنى من ذلك الكلب والخنزير عند جماهير العلماء، الكلب لنجاسته المغلظة كما نعلم، والخنزير لقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. وأيضا كما تذكرون سبق في باب المياه في الكلام على النجاسة، أن النجاسة عين، يعني إذا زالت هي من باب التروك، إذا زالت زال حكمها، إذا زالت زال حكمها. الخلاصة إذن نلخص ما سبق، نقول الجلود قسمان: جلد مأكول اللحم فهذا إذا ذكي فهو طاهر، وإن لم يذك فهو نجس يطهر بالدباغ. جلد النوع الثاني أو القسم الثاني جلد غير مأكول اللحم فهذا نجس ولا تنفعه الذكاء ولكن يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ ما عدا جلد الكلب والخنزير. هذه خلاصة المسألة. نختم بفائدة تتعلق بالأواني، وهي التنبيه على سنة من السنن النبوية في الأواني، وهي تغطية الأواني. وقد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أي أقبل، إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. متفق عليه. فقوله وأوك سقاءك وخمر إناءك، الوكاء هو رباط القربة، وتخمير الإناء يعني تغطيته، فهذه سنة تغطية الأواني وشد الأسقية ربطها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، والحديث رواه مسلم في صحيحه. فإذا هذان حديثان جليلان في الصحيح، فهذه استفيد منهما سنة وأدبا رفيعا نافعا من مشكات النبوة. والحقيقة التزام هذا الأدب فيه فوائد ذكر أهل العلم، منها أولا صيانة الإناء وما فيه من الشيطان كما أفاد ذلك الحديث الأول. الفائدة الثانية صيانة الإناء وما فيه من الوباء الذي ينزل في ليلة من ليالي السنة كما أفاد ذلك الحديث الثاني، ومنها صيانته من النجاسة والمقدرات، ومنها وهو الرابع صيانته من الحشرات والهوام. فهذه فوائد. وقبل ذلك من أعظم الفوائد التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه، وكل خير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الباب، باب الآنية، وسبق فيه المسائل الماضية، ولعلنا نترككم مع خلاصة هذا الباب عبر الرسوم القادمة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.